أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الأول من نوفمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم مستشفى كادوغلي يفتغل للخدمات الأساسية والتذمر وسط المرضى، وأيضا نقف عند اجتماع لجنة التجارة عطبر اليوم ومعرفة مخرجات الاجتماع، وأيضا لقاء مع زوجة الأستاذ وجدي صالح جيهان عبد الوهاب التي أكدت عدم الإفراج عن وجدي صالح حتى الآن. والقيادي بحزب البحث العربي الاشتراكي صديق تاور يعلق على تسريبات ما يجري من تسوية بين المكون العسكري والحرية والتغيير، وأيضا لنا وقفة في الحملة التي أطلقتها هيئة محتجزي شمال وغرب دارفور لإطلاق سراح 4 من الرهائن من نازحي معسكر زمزم. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الثلاثاء 1 نوفمبر من العام 2022. البروفيسور صديق تاور يؤكد أن المشاورات التي تجري حاليا لا تمثل قوى الحرية والتغيير، ولا تمتلك أي جهة سياسية الحق في منح الضمانات بعدم مساءلة المكون العسكري. هيئة حقوقية تطلق حملة داخلية وخارجية لإطلاق سراح 4 نازحين من معسكر زمزم محتجزين كرهائن منذ أغسطس الماضي. علي قيلوب رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين يقول قرار إلقاء حل نقابة المحامين لا يستند على أي أساس قانوني وسنناهض القرار. وفاة حالتين ووجود 13 حالة في مراكز العزل في شمال كردفان واستمرار إقلاق المدارس حتى الأسبوع المقبل. ارتفاع عدد حالات الاشتباه بحمى الضنك في شمال دارفور إلى 570 حالة، من بينها 239 حالة إصابة مؤكدة وزيادة الإصابة بالملاريا إلى 9000. ارتفاع كبير في معدلات الإصابة بالملاريا في محليات الخرطوم وأم درمان وشرق النيل. وزير الزراعة بإقليم النيل الأزرق انتشار آفة الزرزور في 3 محافظات بالنيل الأزرق والنزوح أثر على الحصاد. تزايد عدد النازحين في الرصيرس بإقليم النيل الأزرق وارتفاع عدد مراكز الإيواء في كل من الرصيرس وغنيص إلى 10 مراكز بعد فتح مركز جديد. وزارة التربية بالنيل الأزرق تعلن عن استئناف يوم الأحد المقبل في جميع المراحل الدراسية ومساعي لمعالجة أوضاع النازحين في المدارس. حاكم إقليم النيل الأزرق يتهم من وصفهم بضعاف النفوس والعنصريين بإشعال الحرب في الإقليم، ويتهم جهات ترتبط بأجندة قوية من المركز بالعمل على إثارة النعرات القبلية والإثنية بالإقليم. وجدي صالح يتمسك برفض التحري إلا بعد رفع حصانته كمحامي ومحاسبة كل من أمر بإعلانه متهما هاربا. زوجة وجدي صالح تقول وجدي معنوياته عالية ولا يستعجل الخروج عبر التسويات، وهدفنا شطب البلاق الكيدي. حكومة ولاية جنوب كردفان تعلن تكوين لجنة من الإدارات الأهلية والأعيان للمساعي الحميدة وتقريب وجهات النظر بين فرقاء لقاوة. سلطات في البحر الأحمر تفرج عن المعلم عمار عبد الله بعد اعتقال دام ساعات بسبب رفضه لتسليم دار المعلم وصالة المعلم إلا عبر نقابة منتخبة. شكاوى من ترد الوضع الصحي وانعدام الخدمات الأساسية في مستشفى كادوغلي بولاية جنوب كردفان. اعتصام وحدة الفداء الإدارية بمحلية أبو حمد بولاية نهر النيل يدخل يومه العاشر على التوالي للمطالبة بإبعاد شركات التعدين من المنطقة. تجار مدينة عطبرة بولاية نهر النيل يتوصلون لاتفاق مع ديوان الضرائب ينص على عدم تجاوز الزيادة عن ضعف تقديرات العام السابق. سليمان صندل القيادي في العدل والمساواة يقول الدعوات لتعديل اتفاق جوبا للسلام يستند على عقلية مركزية تجاوزها التطور السياسي. إعلان وشيك للتحالف باسم قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية بمشاركة قوى التوافق الوطني وقوى أخرى، والاتحاد الأصلي ينفي المشاركة. إلى اللقاء.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، والبداية من جنوب كردفان ومن مدينة كادوغلي، حيث يفتقر مستشفى كادوغلي لعدد من الخدمات الأساسية. جولة السودان كانت هناك وأجرت استطلاع وسط المرضى والممرضين لمعرفة الخدمات التي ينقصها المستشفى، فلنتابع هذا الاستطلاع.
بالنسبة للعنابر في زحمة شديد، في زحمة شديد في العنابر، يعني الثلاث سرير في نفرين ثلاثة يعني مرضوع، يعني النظافة ده أهم حاجة، النظافة ده الناس يهتموا بالنظافة شنو هينظفوا، عشان المواد أيام ده باود أصل باود في أيامين ده يعني مضغوطة، هو زاد تسبب الأمراض زيادة، يعني الحين نتحول بعنه الناس شوية تساعد الناس في النظافات وتساعد الناس في شنو في أدوية، أصل الأدوية ده والله بالمرات الحين نفتشه، أصل أنا مباري ده مشيت ليه حجر النار بدل اللي قلت له ده، يعني محلات الصيدليات كلها ما عندهم جوا ولا جوا ولا برا، ده شيء يعني معانين فيه شيء، ونتمنى إن شاء الله يمكن تتقدم
المرور بتاع الأطباء
كويس كويس يعني في الزمن تجيك توالي في الزمن، يعني ولا تفش تفتش يعني في الزمن وتجات فيه تجي توالي
بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأخ زينب موسى عبد الله السكن قاع حيا. بجد يعني أنا راقدة في المستشفى دي، يعني في نقص، أول حاجة الموية ما متوفرة، الموية ما متوفرة للمريض وللمرافق الموية دي ما متوفرة في المستشفى تماما، والوردية الصباح دي ما شاء الله، وردية فترة الصباحية دي وردية ما شاء الله، ما بقصر من الجرعات ولا بقصر من المريض، وبدوك بنبهوك الزمن حق الجرعة، لو جاء حتى لو هم فاتوا في الأنبر الثاني أنت تيجي تنبههم، ما مقصرين. الأمر الليل، في الليل ده أول حاجة بالليل ما في المرضى ده ناقصين في الشغل،
والممرضين
عايه الممرضين بالليل ده نصيحة، الجرعة الهناية الوردية الثانية، وردية ثانية ناقصة، حس يعني الوردية الثانية دي هم ثلاثة نفر والنفرين هم شغالين. البيت ده مبارك لما جاء صداع مش درجت هناك ده، انا سالته قالت لي الورديه الثانيه دي ناقصه، لكن فتره الصباحيه دي نعم انا بقول لهم فتره الصباحيه. بالنسبه للادويه، ادويه دي ما في، يعني الادويه دي موفره في جنوب كردفان، لما تجي هنا يقول لك دواء ما في، لما تمشي الصيدليه برا تشتري في الصيدليه برا، اما الدواء ده قاعد يجي من دي ما وزاره الصحه الوحده دي، يعني في دواء هنا صح الدواء بال 24 ساعه برا هنا ده، ده البريدول والحاجات الرخفة الحمى دي تبتلقاه، لكن حس أنا من الصاقة ده فتش الحقن بتاع الملاريا، قال هو بتاع الملاريا، حس أنا كم شفت صدية بتاعت أمين كانت ملكية بالسوق الأسود، أنا بلقى حسي حاليا كده أنا بلقاه، وهنا في المستشفى ما في، أنا ده نعرف الدواء ده قاعد يجي كيف ضمن أوصل لأمين أوصل الصيدليات في السوق الأسود، وبالتأمين يقول لك ما في، ودي وزارة الصحة، وشكرا لكم. بالنسبة للخدمات تعبانة شديد، يعني النيرسس ممكن يدي الجرعة تكون ما في موية عشان يغسل بها يده، موية الشراب ما في، العنابر ما فيها تهوية، المراوح واقفة، الكهرباء ناقصة، يكون في لمباتين، مفترض تكون في 6 لمبة في العنبر، وده الشيء الحاصل يعني في المستشفى. حتى النظافة ذاتها المستشفى مفترض يكون فيها شنو كل الخدمات في الجس، بس المستشفى ما فيها خدمات كاملة، يعني نتمنى إن المشاكل دي تتحل.
طيب بالنسبة للشغل الخدمات العلاجية، الدواء متوفر ولا في إشكال؟
والله الدواء المتوفر فيه متوفر، بندي بدون من المخزن، والما في يهوف بكتبوا له في والعنده تأمين بكتبوا له فيه استمارة بتاع التأمين، ما في التأمين بيجيب المريض من برا يعني.
طيب مرور الأطباء، المرور يعني أسل معمر ده، ده عمبر شنو؟
ده عمبر الجراح الرجال.
طيب عمبر الجراح الرجال ده الأطباء يعني ممكن نقول الطبيب بيجي بمر، أنت رضيانة عن المرور بتاع الأطباء؟
آي عندنا دكتورة سلمى دي ما شاء الله والله، يعني ما قاعد تقصر في واجبها، هاي دكتورة بتجي تمر وتاني بتجي لو عملت مثلا صورة أشعة بتجي الراجعة بتشوفها، ومرات لو في بعد المغرب برضو بتجي تشوف المرضى، يعني ما قاعد تقصر والله يسلمني.
بسم الله الرحمن الرحيم. السميع العليم. أخذكم في الله في داخل العنبر الجراحة ريال. أنا مرضى بشهادة. يعني أنا أشوف الزملاء بتاعيني ده اللي بعد عمولهم بصورة كويسة جدا. ما مقصرين في حاجة. لكن بس ناقصنا الأدوات اللي إحنا حس اتكلمت عنها. هنا الأخت عوضية. لكن البنات دي يعني عدوا خدمتهم كلها كويسة. والمرضى شغالين فيهم كويس بطريقه كويسه يعني ما قاعد نقصر منهم ولا حاجه.
طيب الحاجات اللي ذكرتها ناقصه دي انت بتعزل الكلام ده شغل اداري ولا يعني خلل اداري ولا الامكانيات اصلا من الدوله؟ من
الامكانيات من الدوله
من الدوله
من الدوله, من الدولة.
كده قولي الكلام ده.
الدوله مقصره من حاجاتنا يعني في داخل المستشفى. يعني المفترض المستشفى دي يوفر فيها كل الحاجات للمرضى وللزميلات الشغالين وكوادر المساعده. مفترض تكون عندهم حاجات هنا يعني تخصهم ذاتهم زي التلاجات وزي الحس. احنا كان دارين نفطر الا نمشي في برا نيو وظن ونيو
الاسير لازالها طنقوسها
ملايات ما في مراوح ما في مويه ما في ما في حاجات يعني لهم احنا نقدر نشتغل بها بصوره جميله. لكن الحمد لله الانسانيه بنعدوها. شكرا.
وقعت لجنة تجار عطبر اليوم اتفاق مع وزارة المالية والضرائب ولجنة الاستئناف. المزيد حول هذا الاتفاق معنا الأستاذة نجود الشلالي والتي استضافت الأستاذ خالد بيرم رئيس اللجنة التسييرية لتجار عطبر لمعرفة الاتفاق الذي تم بين وزارة المالية والضرائب ولجنة الاستئناف. مرحبا بك نجود.
نحن الآن في المنطقة بتاع التجمع تجار مدينة عطبرة اليوم الثلاثاء 1/11/2022. الآن في معيتي أستاذ خالد بيرم رئيس اللجنة التسييرية للتجار وواحد من اللي وقعوا على الاتفاق تم اليوم مع وزارة المالية والضرائب ومسؤول لجنة الاستئنافات. حيكون معانا أستاذ خالد بيرم في إفادة حول وتلخيص حول ما تم في اجتماع اليوم وما تمخض عنه ومن ثم الخطوات الآتية. تفضل أستاذ خالد بيرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف البشر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا كثير لراديو دبنجا ويعني كتر خيركم. يعني من أول خطوة أنتم كنتم متابعين معانا يعني الأحداث في مدينة عطبرة والضرائب خطوة بخطوة. أما ما تم في الاجتماع واللي اتفقنا عليه اللي هي كان يعني أنا بضرب لكم المثل بالأرقام. يعني عندنا مثلا الضريبة بتاعت السنة الفاتت مثلا واحد جاته الضريبة 23,000 عملوا له 850,000. فالشيء اللي اتفقنا عليه إنه أول حاجة نبعد مسألة الاستئناف دي بعيد ونسميها تسوية. يعني أنا لو قلت خشيت لجنة استئناف معناها أنا أغريت واحترفت بالضريبة اللي وصلتني. فقعدنا معهم على أساس إنه الموضوع موضوع تسوية. فقعدنا معنا على أساس إنه الموضوع موضوع تسوية. ومثلا ضربي مثل إذا كان أنت السنة الفاتت جاتك ضرائب 23 مليون، السنة دي قاموا جابوا لك 850 مليون. وعندنا نحن دي حالات كثيرة حصلت. فكل اللي حيعملوا التاجر أو الاتفاق اللي تم عليه إنه زيادته ما تكون تفوت 100% من ضريبة السنة الفاتت. يعني أبو 23 ده بدل 850 مليون هتبقى ضريبته ما بتتجاوز 46,000. بالإضافة لأنه اتفقنا على أنه يوسع علينا المظلة الضريبية التعامل مع التجار. حقوق التجار ذاته اللي هي شنو الإغرارات. يعني نحن أنا كتاجر يعني ما في زول بيقدر يحدد من صرفي كم ودخلي كم وأرباحي كم. أنا اللي بحقق الحاجات دي وأنا اللي بقدر أكتب الحاجات دي. فالمزالة دي بالقانون محسومة بحاجة اسمها الإغرار الضريبي. الإغرار الضريبي ده حق شرعي حقي أنا أملاه بمعرفتي وتضريباتي وعلى حسب عملي. إذا كان في خطأ أو معلومة غلط وإنه أنا مثلا في بياناتنا قانون التهرب الضريبي يعني التعامل يكون بينه وبين مكتب الضرائب بس بالقانون. يلا عشان يكون بالقانون نحن بس نملى ان شاء الله الاغرارات بتاعتنا دي بمعرفتنا، وما في ثاني موظف بتاع ضرائب يقدر يحدد لي الضريبه بتاعتي. وشكرا لكم وكثر خيركم وبارك الله فيكم.
شاكرين ليك استاذ خالد بيرم، شكرا ليه التوضيح الضافي. راديو دبنجا عدبره.
تناولت الوسائط الإعلامية خبر إطلاق سراح القيادة بالحرية والتغيير الأستاذ وجد صالح جولة السودان. التغت زوجة الأستاذ وجد صالح جيهان عبد الوهاب لمعرفة خبر إطلاق سراح الأستاذ وجد صالح وآخر التطورات في قضيته حتى الآن. مرحبا.
الشيء الحاصل إنه هو أساسا لحد هسي أمبار صدقت لي وجد ضمانة عادية، المفترض يكون في ضامنين ويطلع وجدي.
نعم،
لكن ما معروف حيحصل شنو اليوم. المحامين في النيابة حيشوفوا الإجراءات، غير كده المحامين برضو في النائب العام عشان يتابعوا الإجراءات بتاعت المراجعة بتاعت البلاغ لوجدي، لأنه هم في النهاية عايزين يشطبوا البلاغة من أساسه. يعني موضوع الضمانة ده في النهاية يبقى زي سيف، كل مرة يشيلوا جيبوا كل على كيفهم. يعني
أس المجهودات كلها على أساس إنه يعني ساعين الناس يشطبوا البلاغ من
على أساس إنه يتشطب البلاغ
وتنتهي.
لكن في نفس الاتجاه المحامين برضو شغالين يشوفوا إجراءات الضمانة دي. ما معروف بعد ذاك هم عندهم شنو ناويين على شنو، لكن هو وجدي حسب كلامه مبارح إحنا كنا معاه هو مستعد لأي شيء، ولا مستعجل يطلع من السجن أو الحراسة حقتهم دي، ولا عايز يطلع بأي زي ما بقولوا اتفاقات ولا غيره، يطلع مرفوع الراس. ومبارح طلعنا الكلام حقه انه هو رافض لأي تسوية تتم، وهو واقف مع الشارع وموقفه هو ما زال موقفه. يعني
في حديث لما اتصدقت الضمانة بتاعته في جهة برضو جات يعني اشتكت ببلاغ آخر، هل الكلام ده صحيح؟
يلا بس نحنا الكلام ده هسي نحنا من مبارح سامعينه، لكن حاجة رسمية ما في. المتوقع يعني احنا متوقعين انه اول ما تخلص اجراءات الضمانة احتمال كبير يصار البلاغ اللي هم بيتكلموا عنه. عموما دائما الناس دي بتطلع اشاعاتها وتشوف ردود الافعال. يعني فنحن متوقعين انه اول ما يخلص اجراء الضمان للبلاغ اللي هو فوقه ده يظهر بلاغ تاني ويقول انه هو مطلوب في بلاغ تاني ويواصل حبسه تاني. في كل الموضوع انه هم ما عايزين وجد يكون برا، عايزين يكون أكثر وقت جوا، ده كل الشيء الفاهم. فنحن بدون الإشاعات حنمشي لحد ما نشوف هم حيعملوا شو.
والآن وفي هذه المساحة الأستاذ صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والقيادي بحزب البحث العربي الاشتراكي يتحدث عن التسريبات حول المفاوضات بين المكون العسكري والحرية والتغيير وإمكانية توفير ضمانات لعدم مساءلة العسكر عن الجرائم التي ارتكبت حتى الآن. مرحبا بك.
في البداية أنا أحب أصحح أنه مسألة وجود حوار ما بين الحرية والتغيير مكون الانقلابي هذه مسألة يعني غير دقيقة. ربما يكون المتحدث عن حزب الأمة أستاذ محمد المهدي يعبر عن وجهة نظر حزب الأمة، ولكن هذه ليست وجهة نظر الحرية والتغيير. الحرية والتغيير لم تجلس في حوار مع المجلس الانقلابي إلى الآن. هي حددت رؤية لما عرف بالآلية الرباعية اللي يعني حاولت انها تلعب دور في خلق اختراق في جمود الازمه السياسيه الحاصله. وهذه المساله ما اخذت الطابع الرسمي تغيير. عدت رؤيه هي رؤيتها بشروطها ما فيها اي ضمانات للافلات من العقاب، ما فيها اي نوع من المساومه، فيها انه لا يعني وجود باي مستوى من المستويات للمؤسسة العسكرية ضمن العمل السياسي في الترتيبات الانتقالية. هي مؤسسة مثل مؤسسات الدولة الأخرى إلى آخره. ولكن لكي أقرب الصورة، هناك بعض الأطراف مما يمكن أن تسميه تيار التسوية داخل الحرية والتغيير، من يعتقدون بأنه من الممكن أن الوصول إلى اتفاق مع المكون الانقلابي إذا وجد ضمانات للإفلات من العقاب، وإذا وجد أي يعني فرصة لطوغ نجاة. وهذا التيار يعني تيار محدود داخل الحرية والتغيير، ويجد مقاومة واسعة حتى من الشارع ومن داخل الحرية والتغيير. وبالتالي هذه رؤية بعض المجموعات داخل الكيان الحرية. أما الموقف العام والذي أعلن أمس في ختام المؤتمر الولائي للحرية والتغيير بدار حزب الأمة نفسه، إنه ما في أي مساومة، ما في ضمانات للإفلات من العقاب. الحرية والتغيير لا تمتلك أي حق في أن تتنازل عن حق قانوني وكذا من حقوق الشعب السوداني وحقوق أسر الشهداء وإلى آخره، هذا ليس من حقها. الحرية والتغيير ليست بمعرض اتفاق ثنائي مع المكون الانقلابي، هي لديها رؤية للانتقال، وهذه الرؤية معروضة لكل مكونات الثورة الأخرى في أن تضيف أو تحذف منها، بحيث أنه تبقى هي رؤية كل قوة ثورة لإسقاط الانقلاب وإعداد مرحلة انتقالية جديدة تتجاوز أخطاء المرحلة السابقة. وبالتالي ليس هناك أي حوار ثنائي أولا. الأمر الثاني، ليست هناك أي ضمانات، ولا توجد أي جهة تمتلك الحق أن تقدم ضمانات. أما مسألة يعني استعداد ورغبة هذا المكون في أن ينسحب على المشهد، فهذه بالتجربة، مش التجربة الأخيرة، وإنما تجارب سلسلة مما بعد سقوط نظام البشير، سلسلة من الممارسات كلها تفيد بأنه لا يمكن الثقة في رأس الانقلاب أو في نائبه في أنهم لديهم الرغبة للتنحي عن الحكم فقط.
نعم دكتور، أنت أشرت الآن للمؤتمر الولائي للحرية والتغيير اللي أعلم فيه عدم إمكانية الإفلات من العقاب ولا بد من تطبيق العدالة، لكن في نفس المؤتمر وفي نفس الفقرة تمت الإشارة للعدالة الانتقالية وتمت الإشارة للأعراف السودانية في حل الإشكالات. هل يمكن التوصل لاتفاق يوفر هذه الضمانات من خلال العدالة الانتقالية والأعراف السودانية؟
لا أعتقد، لأنه الجرائم الانقلاب هي جرائم آنية لا يشملها العدالة، تشملها العدالة الانتقالية بالانقلاب والمكون الانقلابي ومسألة البحث عن طوق نجاة للإفلات من الجرائم الكبيرة التي ارتكبت خلال هذا العام من عمر الانقلاب. لا تمتلك أي جهة الحق في أن تقدم ضمانات أو تقدم تنازلات إلا أصحاب الدم والضحايا والمصابين وغير ذلك، هم الذين يمتلكون الحق في أن يتنازلوا أو لا يتنازلوا.
هذا فيما يخص الحق الخاص، أما الحق العام.
نعم، الحق العام ده يعني تحدد الآلية التي تمثل السلطة التي يتوافق عليها قوى الثورة مجتمعين، ولا يمتلك بها أن تنوب على الآخرين في أن تقرب. وبالتالي هذا أمر سابق لأوان، طالما أنه لم تتكون الجبهة العريضة التي تمثل كل قوة، فيكون كل هذا اجتهادات أو تمنيات أو رغبات أو غير ذلك، ولكن لا يكون هذا جزء من حوارات يعني لوسطاء أو طلب من وسطاء من هذا الطرف أو ذات، لأنه هذا حق عام.
ونختم جولتنا بالحملة التي أطلقتها هيئة محتجزي شمال دارفور بإطلاق سراح 4 من الرهائن من نازحي معسكر زمزم، من بينهم امرأة وخمسة أطفال محتجزين منذ أغسطس الماضي بواسطة العمدة شايبو، الذي يطالب بدفع جملين لإطلاق سراح المحتجزين. مرحبا بك أستاذة نفيسة.
في إطار اللجنة بتاع كشف الحقائق اللي توجهت لولاية شمال دارفور، نحن في هيئة الدفاع عن المحتجزين الاحتجاز غير مشروع من معتقلي الفاشير والجنينة، وبناء على طلب من اللجنة العليا التنسيقية العليا لمعسكر اعتصام معسكر زمزم، وردتنا معلومات بأنه في 13 تم اختطافهم من داخل حامية قلاب. نحن بدورنا وصلنا المعسكر عشان ما نتغطى الحقائق حول ال 13 تم احتغاله. اتضح لنا من خلال البحث بتاعنا انه في اشكاليه كانت حول في الزراعه في مكان بتاع زراعه ما بين مزارعين وهجموا عليهم بعض المجموعات المتفلته اللي بتبتدي الزي بتاع الغواطه النظاميه عليها خصوصا الدعم السريع. المهم هجموا على الزراعه وحصل فزع. السيدة والثلاثة أطفال والطفلين ومعهم الشاب اللي هم كانوا من ضمن 13 نفر كانوا ضمن الفزع ده، ولما تم الهجوم هم احتموا بالحامية بتاع الجلاب. تم اختطافهم من داخل الحامية اللي هم عددهم 13. في اليوم الثاني وجدوا جثتين يعني على مسافة من الحامية، واتضح إنه الجثتين دين من ضمن 13 تم اختطافهم. بعد كم يوم، والكلام بيوم 20/8، بعد كم يوم تم التدخل من السيد جمعة دقلو وتواصل مع بعض الأجهزة الأمنية هناك والتواصل مع المختطف الشخص في حلقة النازل اللي هو اسمه يوسف شايبو. السيد جمعة دقلو توسط وتم إطلاق 7 من ضمن المجموعة المختطفة. تبقى 4، الأربعة دول فيهم سيدة عمرها 38 سنة وهي حبلة، وفي طفل عمره 13 سنة وطفلة عمرها 11 سنة، وفي شاب عمره 30 سنة. هم دول الأربعة من ضمن المباحثات بتاع الجمعة دقلوا مع المختطف شايبو ما توصلوا لأنه هم أرجعوا 7. الآن يوسف شايبو ده في مواجهته في أوامر قبض، ولكن في حائل دون تنفيذ أوامر القبض دي لأنه هو أحد منسوبي الدعم السريع ولديه حصانة، بالتالي ما ممكن ينفذ سوء أمر القبض ما لم ترفع الحصانة، فهو يتذرع بالحصانة دي الحيلولة دون القبض عليه. دي حاجة. الحاجة الثانية، السيدة دي الآن ممكن تكون هي تقريبا في الشهر 7 أو 8 من الحمل، يعني حتى الجنين اللي في بطنها معرض لمخاطر، وهي معرضة لمخاطر بالإشكالات الهوسي بتواجهها السيدة دي. السيدة ما معروف مكانها وين غير إنها هي من ضمن 13، و13 ديل تم إطلاق سراح 7 منهم من العمدة يوسف شايبو بحسب المفاوضات تمت، والمجموعات دي موجودة بحوزته. نحن أطلقنا حملة لإطلاق سراح السيدة والطفلين، وحملتنا حتكون متواصلة وحنقدم مذكرات لكل الجهات المختصة، وحنقابل اليونيسيف في إطار الأطفال. وبالعكس إحنا حملتنا مش بديناها اليوم فقط، نحن من تاريخ اكتشافنا للوغايع دي وزيارتنا للمعسكر وتمليكنا للمعلومات وأوامر القبض في مواجهة جمعة لمواجهة يوسف شايبو اتصلنا باليوني تامس ومكتب المفوضية السامية، اليوني تامس ومكتب المفوضية السامية بالفاشر، وتباحثنا معهم الموضوع ده وهم عندهم علم تام. وحتى في أحد أفراد الدعم السريع تواصل مع المفوضية مكتب المفوضية هناك لمحاولة إطلاق سراح السيدة والطفلين والشاب، وده كله ما حصل. والآن نحن أطلقنا حملة واسعة لمراسلة السيدة دي والمطالبة بإطلاق سراح ومحاكمة الجاني اللي ارتكب جريمة الاختطاف لسيدة ولطفلين والشاب، وإضافة للمختطفين الآخرين برضو لديهم بلاغات ومواجهة العمدة اللي وجدوا بحوزته. والحملة ستسير إلى أن يتم إطلاق سراح المجموعة المختطفة وإلى أن يتم محاسبة الجاني.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.